بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية معهد الهدى ولندا، وفقنا الله والقائمين عليه لمحابه ومراضيه. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من فاتحة لما سيورده من نصوص السنة التي ثبتت بما دل عليه القرآن أو زاد عليه من نصوص الأسماء والصفات. وتبين لنا في الدرس الماضي أهمية هذا الأمر والواجب تجاه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النظر إنما يكون إلى صحة الحديث دون نظر إلى تواتره. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث. تقدم معنا الكلام على حديثين، منها الحديث الأول حديث النزول، والحديث الثاني حديث فرح الرب تبارك وتعالى بتوبة عبده المؤمن التائب، وأيضا قال المصنف بعد ذلك وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، ومتفق عليه. فهذا الحديث قد اتفق الشيخان على إخراجه، والدلالة منه ظاهرة على إثبات صفة الضحك للرب جل وعلا. وأهل السنة مجمعون لا خلاف بينهم لا في القديم ولا في الحديث، إلا ما نسب إلى أو ما قاله الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من تأويل لهذه الصفة، فإنه قد تأول هذه الصفة لخالقنا جل وعلا، وهذا لا يوافقه عليه أئمة السنة ويردون عليه فيه. وقد ذكر الحافظ ابن أبي العز في كتابه شرح العقيدة الطحاوية في معرض كلامه على مسألة الإيمان على أن العالم أو الإمام من الأئمة ربما يقول قولا يخالف، وهذا معنى كلامه أنقله إليكم وبإمكانكم أن تراجعوه، بأن العالم أو الإمام قد يقول قولا مخالفا لشيء مما يعتقده أهل السنة والجماعة، إلا أنه لا يكون موافقا لأهل البدع في جميع ما قالوه. وكذلك وأنا أذكر هذا من باب الفائدة ليس إلا، وإلا فإن مثل هذا الكلام ينبغي أن يكون مطويا حتى لا يغتر طالب العلم مع كثرة الكتب وانتشارها وكثرة الشبهات، لأنه على أنه يمشي على الأصل الذي قرره أئمة السنة. ومن ذلك أيضا أن الحافظ أبا عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى تأول هذه الصفة أيضا، ولم يثبتها على مقتضى ما قرره أئمة السنة، تأولها على غير ظاهرها وفسرها بأثرها. فقال عن هذا الحديث الذي نحن بصدده يضحك الله عز وجل إلى رجلين، قال وأما قوله يضحك الله فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك ويتلقاها بالروح والراحة. والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم، ولا شك أن هذا ليس مجازا، ولا شك أن هذا ليس مفهوما، وأن تفسير الضحك بالرحمة ليس صحيحا، وأن السلف مجمعون على أن الرب تبارك وتعالى يضحك، وهم متصورون عالمون بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وقد قال الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: أما قولك إن ضحكه رضاه ورحمته فقد صدقت في بعض، لأنه لا يضحك لأحد إلا عن رضا، فيجتمع منه الضحك والرضا، ولا يصرفه إلا عن عدو، وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده. هكذا قال الإمام الدارمي، وهكذا قال أئمة السنة في القديم والحديث. وهناك أشياء متعلقة ببعض الصفات، لكننا لم نذكر قول أحد وإن كان من الأئمة المعروفين بالسير على طريقة السنة وإثبات الصفات، لأن هذا لا مصلحة فيه لطالب العلم، لكن ينبغي أن يعلم أن سيره على القواعد العامة التي اتفق عليها السلف وما اشتهر عندهم هو الواجب عليه ديانة، ولا يلتفت إلى غير ذلك. هذا الذي يجب على كل مسلم. الشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث ليثبت صفة الضحك، وقد ثبتت صفة الضحك لله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، في أحاديث أخرى. لكن كما أعرض عنها شيخ الإسلام بغرض عدم التطويل، فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نأتي بما أعرض عنه عليه رحمة الله ومغفرته. وإذا ثبت الحديث الواحد في سنته عليه الصلاة والسلام بإثبات صفة من صفات الرب جل وعلا، فإن هذا كاف في حد ذاته، كاف في حد ذاته لإثبات صفة الله التي وصف بها نبي، التي وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مسع المؤمن. وسيأتي معنا أيضا حديث آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه إثبات هذه الصفة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث قال عنه المصنف حديث حسن ولم يخرجه، وهو أول حديث توجه النقد فيه إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب من طائفة من المحققين المعاصرين. وهذا الحديث انتقد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من جهتين: من جهة لفظه أنه وقع له فيه وهم، ومن جهة صحته. وقبل الشروع في الكلام على هذا الحديث وعلى ما يستقبل من الأحاديث، فإننا يجب أن نعلم جميعا أن الأئمة الذين صنفوا كتب العقائد وأودعوا فيها النصوص الواردة في الكتاب في السنة الواردة في السنة، أنهم أوردوها إما مسندة تبرأ عهدتهم بذكر أسانيدها، وإما أن يذكروها في الكتب المختصرة دون أسانيد، إلا أنهم أحيانا يبينون حالها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الحديث، فإنه عقبه بقوله حديث حسن، حديث حسن. وهذا في الواسطية أو في لمعة الاعتقاد أو في كتاب توحيد ما سأذكره لكم تتنبهون له في سائر الكتب، في أصول الإيمان، في فضل الإسلام، في كتب هؤلاء الأئمة، في كتب هؤلاء المصنفين، أن هؤلاء الأئمة لم يوردوا حديثا اتفق الحفاظ على ضعفه وضعفه الأئمة كلهم ثم يريدونه محتجين به، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم لم يوردوا حديثا شديد الضعف شديد الوهن مما يقال فيه بأنه موضوع أو مكذوب أو متروك، وهذا أمر معلوم. فيرجع هذا إلى الأول، وهو أنهم قد اجتهدوا في بيان هذا الحديث وإيراده وتصحيحه والاحتجاج به. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا حسن هذا الحديث ولم ينفرد رحمه الله تعالى بتحسينه. الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان قد ضعف هذا الحديث في أمره، ثم رجع إليه في أواخر عمره في كتب في كتاب السلسلة الصحيحة في المجلدات الأخيرة وحسن هذا الحديث أو صححه وأطال الكلام عليه والبحث فيه بأنه حديث حسن، وتكلم على أو رد على من ضعفه ومن مال إلى تضعيفه. فإذا علمت هذا فإن هؤلاء العلماء محض اجتهادهم الذي وصلوا إليه هو القول بثبوت هذا الحديث، هذا أمر. الأمر الآخر أنه ليس فيه شناعة مستنكرة حتى يفرغ فيه الجهد أو الجهد في بيان حاله. من تأمل طريقة أهل العلم في مصنفاتهم رأى أنهم لا يتعرضون لمثل هذه الأحاديث. الأمر الثاني مما قلت لكم بأنه قد توجه الأمر أو توجه النقد فيه إلى شيخ الإسلام أنه ذكر الحديث بلفظ عجبة، والذين خرجوا الحديث من مصادره كالشيخ ناصر وغيره ممن علق أو حشى على العقيدة الواسطية نبه على أن جميع المصادر التي بين يديه ليس فيها ذكر للعجب، وإنما جاء الحديث بلفظ يضحك، وهذا اللفظ هو الذي صححه أو حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا اللفظ أيضا هو الذي ذكره تلميذ المصنف الحافظ ابن كثير رحمنا الله وإياه عند في تفسيره عند قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، وكذلك في البداية والنهاية ذكره بلفظ عجبة. ومن المعلوم، وهذا إنما نقوله من باب الاعتذار، وقد يقع الوهم لأن هؤلاء الأئمة يصنفون كتبهم من إملاء الفؤاد، كما هو معلوم أن شيخ الإسلام كتب كتابه من إملاء الفؤاد الواسطية، وقوع الخطأ أو الغلط أو الوهم شيء وارد، لكن قد يجاب أيضا بأن الروايات المختلفة لبعض الكتب والنسخ والرواية وقوع الرواية بالمعنى، ومن قرأ كتب السنة التسعة التي انصبت عليها همم العلماء في نقلها رأى الاختلاف الواقع في بعض النسخ وبعض الروايات وما أشبه ذلك، فقد يقع مثل هذا لعالم من العلماء بأن تكون بين يديه نسخة من الروايات التي لهذا الكتاب وقع فيها الحديث بهذا المعنى. أنا لا أقول في هذا الحديث بعينه، لكن ينبغي على طالب العلم إذا اعتنى بكتب أهل العلم أن يحتمل هذا الاحتمال. وعلى كل حال ربما أطلنا في الكلام على هذا الحديث لهذه الحيثية ولهذا المعنى، وأنك ينبغي أن تتصور أن هؤلاء العلماء إذا أوردوا حديثا فإنما يريدونه بمحض اجتهادهم، وقد يبينون الحكم وقد لا يبينونه، فإن بينوه كان هذا زائدا على قضية احتجاجهم به، وإن أوردوه ولم يبينوا حاله في مقام الاحتجاج فإن مقام الاحتجاج فرع عن التصحيح والقول بالثبوت، وليس قولهم ملزما وليس قول غيرهم ملزما لهم. وقد كنت سألت الشيخ مقبل ابن هادي الواذعي رحمة الله عليه عن كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام من أدلة الأحكام وما تضمنه من الأحاديث، هذا طالب العلم بأحكام الحافظ ابن وإن لم يبحثها وإن لم ينظر فيها هل يكون مصيبا أو يثرب عليه؟ قال لا، بل يكون مصيبا ولا يثرب عليه في هذا، أي لا يلام في هذا الأمر. وأيضا سألته مرة عن اختلافه مع الشيخ الألباني عليه رحمة الله في بعض الأحاديث، فقال تبحثها وتنظر فيها، فقلت له يا شيخ لو تأتى هذا في بعض الأحاديث لم يتأتى في كل حديث، لأننا عندنا دروس وعندنا خطب وعندنا محاضرات ويصعب هذا أحيانا. فقال خذ بقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله فإنه أوثق في هذا العصر. وعلى كل حال ليس هذا محل الكلام أو النقاش لهذه القضية، وإنما ذكرت هذا المعنى لأن بعض الناس ربما يتوجهون لهذا فيضعفون مثل هذا الحديث، وبعض طلبة العلم ربما يكون مبتدئا فلا يتصور هذه القضية من جهة أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام وحافظ ومحدث وعالم بطرق الحديث، والنتيجة التي توصل إليها شيخ الإسلام توصل إليها غيره من أهل العلم، كما ذكرت لكم حكم الشيخ ناصر رحمة الله عليه. قال هنا وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أولا هذا الحديث كما أشار الشيخ محمد بن إبراهيم في شرحه تضمن إثبات ثلاث صفات، صفة العجب على هذه الرواية التي ذكرها المصنف، وصفة الضحك، وصفة النظر، صفة النظر ينظر، أيضا صفة رابعة وهي يعلم وهي صفة العلم لله تبارك وتعالى. فهذه أربع صفات على مقتضى هذه الرواية جاءت في هذا الحديث. وأما قوله قنوط، القنوط شدة اليأس من الشيء، فإذا اشتد يأس الإنسان من وقوع الشيء يقال له قانط. وأما قوله أزلين فهو فهو من الأزل، أزلين من الأزل بسكون الزاي، والمراد به شدة الضيق أو الضيق الشديد. وقد أزل الرجل يأزل أزلا أو أزلا، صار في ضيق وجدب. ودل هذا الحديث أيضا على الصفة التي ذكرناها آنفا لكم في حديث الصحيحين، يضحك الله إلى رجلين. وفي كل هذا لا ندخل في الكيفيات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه كلها، وهذه الصفة من الصفات الفعلية. وأما صفة العجب فإن العجب كما قرر أئمة الإسلام يطلق على معنيين. المعنى الأول خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، ومؤدى هذا وجوب أو وجود الاستحسان لهذا الأمر. فلما خرج عن نظائره صار مستحسنا، وهذا النوع هو الذي قرر أهل السنة إثباته لله جل وعلا. ويتبين لك هذا بما جاء في الصحيحين في قصة الأنصاريين، الرجل في قصة الرجل وامرأته، حين جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فضيفاه ولم يكن عندهما إلا طعامهما، طعامهما وطعام أبناءهما، فقرب الطعام وأطفأ المصباح حتى أكل الضيف وشبع. فلما أصبحوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: عجب الله من صنيعكما البارحة. هذا الحديث يبين لك ما قرره أئمة السنة من العجب الذي يثبت للرب تبارك وتعالى، وهو خروج الشيء عن نظائره. فحيث كان هؤلاء في أشد الحاجة إلى هذا الطعام، يقومان بإطفاء المصباح وإيهام هذا الضيف بأنهما يأكلان الطعام معه، فهذا خروج للشيء عن نظائره الواقعة في الإنسان، من جهة أنه يريد أن يكون هذا الطعام له ولأبنائه، فعجب الرب تبارك وتعالى من صنيعهما. وعلى هذا تحمل الأحاديث التي مرت أو ثبتت أو جاء فيها لفظ العجب. أما العجب الثاني، وهو النوع الثاني، العجب الحاصل بسبب الجهل بالشيء، أي أن الإنسان بسبب جهله بحصول هذا الأمر أو عدم انتباهه له يتعجب من حصوله، فيكون هذا العجب ناتجا عن الجهل. وهذا لم يقل أحد من أهل الإسلام بإثباته للرب تبارك وتعالى، فإنهم لا يثبتون هذا النوع من العجب، وكما قلت لكم لا يقول هذا مسلم على الإطلاق، لا يقول هذا مسلم على الإطلاق، لأن الله تبارك وتعالى الذي قال عن نفسه هو الأول، أي بأسمائه وصفاته وذاته جل جلاله، لم يتوجه إليه الجهل أبدا، وهذا أمر معلوم. وقد ذكر الشراح أن هذه الصفة يعني صفة العجب أيضا من الصفات الثابتة في القرآن على قراءة في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، ففيها قراءتان، بل عجبت على الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة الثانية بل عجبت على ضمير المتكلم وأن الرب هو الذي تعجب من هذا الأمر بسبب خروجه عن نظائره، وهو أن هؤلاء الكفار مع ظهور الحجة وقيام الدليل وعدم ورود الشبهة إلا أنهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال المبين وليس بعده ضلال. وهذه القراءة قراءة من القراءات المتواترة من القراءات المتواترة، وهذا يبين لك أثر القراءات في اختلاف أو ورود الأسماء والصفات، وله نظائر ليس هذا محلها. وعلى كل حال فقد قرأ طائفة من القراء بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، حتى قال الطبري وهما قراءتان مشهورتان فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث عجب ربنا. وأما قوله من قرب غيره يعني تغير الحال الذي هم عليه، فإنهم قد قنطوا مع أن الرب تبارك وتعالى قادر على أن يغير حالهم، وهو الرب جل وعلا القريب. ولهذا قال هنا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وهذا الحديث قد اتفق عليه الشيخان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تزال جهنم، ولا تزال هذا كما هو معلوم من الأفعال المضارعة الدالة على الاستمرار، وجهنم اسم من أسماء النار سميت بذلك لظلمتها وبعد قعرها من الجهومة التي هي الظلمة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام يلقى فيها أي أن الناس يطرحون فيها، نسأل الله العافية، وهي تقول هل من مزيد يعني تطلب زيادة على ما على من دخل منها. وهنا ننبه على أن الحفاظ نبهوا على رواية وقعت في صحيح الإمام البخاري من أن الله عز وجل ينشئ لهذه النار خلقا، وقد حكم الحفاظ على غلط هذه الرواية، ونبه شيخ الإسلام في طائفة من كتبه منها قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة نبه على هذا وأنه غلط وخطأ وقع في هذا الموضع. وقوله هنا وهي تقول هل من مزيد أي تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها، نسأل الله العافية، ولأن الله جل وعلا وعدها بملئها، لأنه قال جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا حتى يضع رب العزة فيها رجله، هذا هو الشاهد من الحديث فيما ساقه المصنف في باب الصفات. وأهل السنة لا يدخلون في شيء من هذا متأولين بآرائهم، ويتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أيديهم يحدثهم بهذا الحديث فلا يردونه عليه، لا كما تقول أهل الأهواء والبدع. وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، وحدث التابعون به، وحدث الصحابة التابعين لهم به، وتناقلته الأمة بدون نكير حتى نبتت الجهمية ونبتت فروعها، ودخلوا في ذلك متأولين بآرائهم ومتوهمين بأهوائهم، وما سلموا بسبب هذه المخاطرات. والله جل وعلا حكم عدل يحكم ما يشاء جل في علاه. ودائما نذكر بالقاعدة العامة المطردة عند أهل السنة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله هنا فينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي بمعنى ينضم، كما جاء في حديث ثوبان إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض وضم بعضها إلى بعض. فتقول قط 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 قط، هذا معناها حسبي، وهكذا ضبطها أكثر العلماء. وأما ابن خزيمة في كتاب التوحيد فإنه ضبطها بالكسر قط قط. والحديث فيه إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما المعطلة فلم يثبتوا هذا للرب تبارك وتعالى، وتأولوه بتأويلات باردة سمجة اختلفوا فيها أنفسهم، هم أنفسهم، فضلا عن غيرهم، يعني من المعطلة. وأظن أني قد ذكرت لكم وتنتبهوا لهذا أن الشهرستاني في الملل والنحل حكى اتفاقهم على أن التأويل أمر مظنون، فهم يتبعون هذه الظنون. والحمد لله أهل السنة يتبعون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وهذا الحديث ساقه المصنف بإثبات صفتي النداء والقول، ليدلك على أن ما جاء بالسنة لا يخالف ما جاء في القرآن بأي وجه من الوجوه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق قيل من هؤلاء الخلق الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. يقول هنا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يا آدم، يقول، هذا فيه إثبات صفة القول، وهذا في القرآن كثير. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يا آدم، وهذا فيه تفسير لهذا القول، وأن هذا واقع بنداء، وأن النداء لا يكون إلا بصوت ينادي يا آدم فيقول، يعني آدم لبيك وسعديك، لبيك وسعديك أي أنا أجيبك إجابة بعد إجابة، وألزم طاعتك، لأنه من ألب بالمكان إذا أقام وهو منصوب هنا على المصدر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 فوائد في هذه و10 لغات في هذه المسألة في حاشيته على مختصر سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود. قال: فينادي بصوت، وهذا فيه إثبات النداء وفيه إثبات الصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا النداء واقع يوم القيامة، واقع يوم القيامة. والحديث كما ذكرنا قبل قليل متفق عليه. ثم ذكر المصنف حديثا آخر، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم، والمصنف لم يخرجه. وهذا الحديث فيه أيضا إثبات صفة الكلام: سيكلمه ربه. وفيه أيضا انتفاء الترجمان، لأن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات، وهذا مما يدل على إثبات السمع أيضا ضمنا، لأنه أثبت صفة المخاطبة والتكليم، وأنه يسمع كلام هذا المخاطب ليس بينه وبينه ترجمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا جملة أخرى من الأحاديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، قال المصنف رحمه الله: وقوله في رقية عليه الصلاة والسلام في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هكذا قال المصنف. وهذا الحديث أيضا مما انتقده طوائف على شيخ الإسلام، وقد نبه تلميذه الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو على نكارته، وحكم عليه الشيخ ناصر بالنكارة. والشيخ رحمه الله تعالى بلغ اجتهاده إلى القول بأنه حديث حسن. والشاهد من الحديث أنه قال: أمرك في ربنا الله الذي في السماء، فأثبت أن الرب تبارك وتعالى في السماء أي في العلو، إذا كما مر معنا في آيات الصفات تفسير السماء أنه إما أن يراد بها السماء، أن يراد به العلو، أو أن يكون أن تكون في مما ضمنت معنى العلو، أو على قول آخرين وهم الكوفيون والبصريون يقولون ما قدمته من التضمين، من يقول بأن هذا من باب تناوب الحروف لأن في بمعنى على، لكن الصواب أنه إما أن نقول بالتضمين لفعل العلو، أو بأن السماء المراد بها العلو. وقوله تقدس، تقدس اسمك أي القداسة معناها الطهر، فتقدست أسماؤك عن كل نقص وعن كل عيب، عن كل عيب. وقوله هنا اسمك، تقدس اسمك، اسم هذا مفرد وأضيف إلى قول تقدس، عفوا تقدس اسمك، هذا الكاف هنا مضاف إلى اسم فيدل على عموم أسمائه، وأن هذا الوصف وهو التقديس راجع إلى جميع الأسماء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح، هكذا قال المصنف رحمه الله. وهذا الحديث رواه الشيخان، وهو مثل الحديث المتقدم: وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الذي في السماء. وكما مر معنا في قوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أن المراد بها الرب جل وعلا، وأن المراد بالسماء العلو. وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من ضعف هذا الحديث في بيان تلبيس الجهمية، وما قلته لكم آنفا نقوله في هذا المقام، نقوله في هذا المقام وفي مثل هذا الحديث. وقد حسنه أيضا طوائف من أهل العلم، والشاهد منه قوله: والعرش فوق الماء، وكان وهذا كما في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقد قال العلامة الألباني رحمه الله: سنده جيد، سنده جيد. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما قال المصنف عليه رحمة الله، وهو مثل الحديث المتقدم: أأمنتم من في السماء، وحديث فوق العرش، وحديث ربنا الله الذي في السماء. وكل هذه النصوص وغيرها كثير كما ذكرنا في الكلام على الآيات، أن بعضهم قال بأنها وصلت إلى 1000 دليل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم نقلا عن بعض أئمة الشافعية، ومنهم من قال بأكثر من هذا. وهذا الحديث وحديث الجارية توجه إليه كثير من الجهمية في القديم والحديث بالتضعيف والرد. وقد كتب أحد إخواننا بحثا رائقا في الكلام عليه وعلى ألفاظه، كتب رجلان من الأفاضل أيضا، أحدهما طبع كتابه وسماه بتكحيل العينين لإثبات أو جواز الإشارة إلى الله أو القول على الله بأين. وكلاهما وفقهما الله من السودان. وأما الأخ الآخر فإنه لم يطبع رسالته ولم ينشرها بعد، وفيها فوائد ليست في الرسالة المطبوعة. على كل حال، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة. وأما بعضهم أيضا كتب كتابا في هذا الموضع، ليته ما كتبه، وهو أيضا مطبوع ولم يأتي فيه بما تقر به أو ما تقر له العين. هذا الأحاديث التي ذكرها المصنف، والتي قلنا سابقا بأنه يحتذى فيها في جميع النصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وشيخ الإسلام حكم على غالب الأحاديث التي تسمعونها، وهذا الحديث حكم عليه بالحسن، وقد ضعفه أيضا طائفة من أهل العلم، والشيخ ناصر عليه رحمة الله في الضعيفة يميل إلى ضعفه. والضعف فرع عن الكلام على الرجال، وأحيانا قد تختلف الكلمة في رجل من الرجال بسبب جمع أقوال أهل العلم فيميل هذا إلى تصحيح الحديث أو إلى تحسينه أو إلى تضعيفه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المعية لله تعالى، وقد تقدم معنا الكلام عليها وعلى أنواعها، وسيعيد شيخ الإسلام رحمه الله عليها الكلام وسيطيل، وهناك إن شاء الله أيضا سنتكلم عنها. قوله أيضا قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا ساقه المصنف رحمه الله في باب إثبات الصفات، لأن قوله قبل وجهه أي أمامه، وأهل السنة لا يتأولون مثل هذه الألفاظ ولا يقولون فيها إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون كما كررنا مرارا متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم، كما ذكر ذلك الحافظ الطحاوي عليه رحمة الله في المتن الذي صنفه في ذلك. واستدل الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله بهذا الحديث على أن فيه إثبات صفة القرب لله تعالى، وأن الله تعالى قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كنهه وكيفيته. فلا تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص من علو الرب تعالى وفوقيته، فإن السماوات والأراضين كلها في يده كالخردلة، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله قبل وجهه، هذا هو التعليل للنهي عن البصق في الصلاة، ولا عن يمينه أي لا يبصق عن يمينه تشريفا لليمين وتشريفا للملكين. والشاهد قال الشيخ العلامة الفوزان أيضا: والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من عبده المصلي وإقباله عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وهذا الكلام تقدم معنا أيضا الكلام عليه عند قول المصنف رحمه الله في نصوص آيات الصفات: هو الأول والظاهر، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة اسمان لأوليته وأبديته، وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن. وهذا هو محل الشاهد لما أورده المصنف عليه رحمه. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الحديث قال المصنف متفق عليه، فهو حديث متفق عليه، اتفق الشيخان على إخراجه. والشاهد منه أيضا إثبات صفة القرب، فهو قريب ممن دعاه وذكره، فلا حاجة لرفع الأصوات. وفيه أيضا أن الله تبارك وتعالى يجيب ويسمع دعاء من دعاه، وفيه إثبات السمع وفيه إثبات البصر، لأنه قال تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهذا كله مما يثبته أهل السنة والجماعة. بقي حديث الرؤية وخاتمة مبحثي الأحاديث التي أوردها المصنف، لعلنا إن شاء الله تعالى نرجئها إلى الدرس القادم حتى نتمكن من التعليق على الخاتمة، فإنها مهمة وفيها تذكير بما قرره المصنف رحمه الله تعالى في أول هذا الكتاب الذي هو الواسطية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم جزاكم الله خير.
تفضل بارك الله فيك.
هذا سائل يقول في يعني الباب النداء والصوت والكلام لله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك، يقول هل يعني طبعا المنادي هنا هو الله عز وجل، يعني يقول هل يعني يقول الله عن نفسه إن الله يأمرك لآدم؟
أي نعم، وهذا أسلوب تعرفه العرب في خطاباتها وله عليه شواهد كثيرة، ويسميه البلاغيون بالالتفات، يسميه البلاغيون بالالتفات، يعني التفات إما من الحاضر إلى الغيبة أو العكس، وهذا يعني شيء ظاهر في كلام العربي وفي خطاباتهم، فلا يعني فلم يشكل مثل هذا، لا يشكل مثل هذا على طالب العلم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يصح الدخول في صفات الله جل وعلا عند العامة أو مع العامة؟
أما قضية التفاصيل فقد حذر منها العلماء رحمهم الله تعالى، وإنما يخبرون بشيء من الإجمال، والحمد لله العامة فطرهم سليمة، يقرؤون القرآن ويقرؤون فيه الصفات، إلا من غيرت فطرته كما فعل المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، فإنهم هم الذين غيروا فطر الناس، لكن لا يدخل معهم كما يدخل في التفاصيل والخلاف وما أشبه ذلك، لأن بعضهم قد يسيء الفهم لمثل هذه الأمور، وإلا فالحمد لله العامة يقرؤون القرآن كما ذكرت لكم، ويسمعون الأحاديث، ويعني لا يدخلون في ذلك، بل بعض المتكلمين لما رجع تمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، وتمنى أن يموت على عقيدة جدته، كما هو مذكور في تراجمهم كالرازي والشهرستاني والجويني ومن شابههم من والغزالي وما شابههم من وفقهم الله تعالى، ونسأل الله ذلك، إلى الرجوع. نعم.
أحسن الله إليكم. إمام مسجد يقرأ سورة الفاتحة وعندما يصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين يفتح الياء ولا يشددها، فهل يجوز الصلاة خلفه؟
أولا يجب نصحه والبيان له، لأن صلاته باطلة، فالعرب يعرفون أن الحرف المضعف الذي يقال فيه المشدد، يقال فيه مضعف ويقال فيه مشدد، أنه عبارة عن حرفين، والفقهاء قد نصوا على أن من أسقط حرفا من الفاتحة فإن صلاته باطلة، فإذا كان يقرأ بمثل هذه الصورة إياك نعبد إياء، وذكروا أن هذا من يعني ذكروا تفسير هذا ماذا يعني وما أشبه ذلك بكلام يطول، لكن أولا يجب بيان الحكم له وبيان خطأه، فإن رجع وتعلم فالحمد لله هذا هو المقصود، وإلا فإنه لا يصلى خلف من هذا حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا ركع الإمام ولم أكمل الفاتحة هل الواجب أن أتابع الإمام أركع أم أتمم القراءة؟
هذا مراجع إلى أصل الخلاف في المسألة، كما هو معلوم أن الحنفية يقولون بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم لا في السرية ولا في الجهرية، وأن المالكية والحنابلة يقولون بوجوبها في السرية ولا يقولون بوجوبها في الجهرية إذا سمعها، وأن الشافعية يقولون به وجوبها مطلقا، أسمعها أو لم يسمعها، أكان إماما أو مأموما أو منفردا، فإنه يجب عليه قراءة الفاتحة. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، هذا الذي تدل عليه الأدلة لعموم حديث عبادة بن الصامت الذي جاء في الصحيحين الذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث مفاد العموم فيه ظاهر، وما خرج عن عمومه من الأدلة فإنها لا تقاومه. فعلى هذا القول يجب عليه أن يقرأ ليكمل الفاتحة ثم يدرك الإمام في الركوع، وينبغي له ألا يبالغ في إطالة هذه الفاتحة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة تبناها أحد الناس لما كان عمرها 8 سنوات، وهي كافرة طبعا، فلما بلغت 20 أسلمت ولله الحمد، وهي الآن مقبلة على الزواج. تقول: هل هذه المرأة الآن كيف تعامل هذا الرجل الذي تبناها؟
ليس يعني إذا لم يكن هناك رضاع فإنها لا تكون محرما له، ولا يخلو بها ولا ينظر إليها، كما هو معلوم في أحكام الشريعة، إلا أنها إذا احتاج إلى إحسانها بدون نظر فإن هذا مما ينبغي لها أن تقوم به إذا أمنت الفتنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيما يتعلق بالتويتر، وأن هذا من بلايا العصر وغير ذلك، فهل هذه الفتوى مطلقة؟
يسأل عنها الشيخ على كل حال، وإلا هو اليوم تكلم على هذه المسألة في الدرس، وسمعناه يقرر هذا ويحذر منه وأمثاله الرجال والنساء، وهذا كثير في كلام الشيخ رحمة الله عليه، ومن آخرها لمن أراد مراجعته والسماع له في درس هذه الليلة بين المغرب والعشاء، درس كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نعم،
أحسن الله إليكم. في الحديث الذي ذكرتم الضيف الذي قال عنه الله عز وجل:
عجب الله من صنيعكما.
أيوة، من صنيعكما. هل من صنيعكما هنا المقصود الرجل والمرأة؟
نعم،
يعني إذا كان هكذا شيخ، فهل يعني أن الرجل يعني كان هذا الأجنبي جالس مع هذه المرأة يأكلون على المائدة؟
ذكروا هذا في كتب الشروح، وقالوا بأن هذا كان في أول الإسلام ولم يكن الحجاب قد نزل، ومعلوم أن النساء كانوا مع الرجال وكانوا مختلطين قبل نزول الحجاب، ولا إشكال في هذا بعد نزول الحجاب. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المرأة التي تكره التعدد آثمة؟
إن كانت تكرهه من جهة الشريعة فهي آثمة ولا يجوز لها هذا، لأن الشريعة شرعته أو ما أشبه ذلك. أما إن كان هذا من جهة الفطرة ومن جهة التعامل النفسي أو الحالة النفسية هي بالنسبة لها، وهذا هو الذي هو معلوم من حال النساء أو حال غالب النساء، أنهن يكرهن هذا من جهة الطبيعة، لا لأن الله تبارك وتعالى شرعه، إلا أن يكون هذا من جهة المنافقين أو المنافقات، فهذا نعم وارد. أما بالنسبة للمرأة المسلمة فإنها إنما تكرهه لأنه يؤذيها وما أشبه ذلك، ولهذا يعني لمراعاة الفقهاء للأدلة أن الطائفة من الفقهاء، طبعا لا أقول كل الفقهاء يعني من المذاهب الأربعة، ولكن هذا هو المذهب عند الحنابلة، على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء ولا يجوز له أن يتزوج عليها، فإن تزوج جاز لها الفسخ. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز العمل في شركة توزع رسائل ومنها بطاقة التهنئة لأعياد الكفار يهنئ فيها بعضهم بعضا؟
لا، إذا استطاع لا 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 يجوز العمل مع أمثال هؤلاء، لأن هذا فيه صورة من صور الإعانة لهم على مثل هذه الأباطيل، وربما يكون هذا فرد من أفراد هذه يكون هذا فردا من أفراد هذه الصور التي يتعاملون بها. فالمسلم يبحث له عن الأماكن التي هي بعيدة عن الريب في الأعمال، والله يوفقه ويعينه. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز شراء الأكل للقطط؟
يجوز، لا بأس بهذا، وفي كل كبد رطب أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة التي هي من أهل حمير من أهل اليمن كما في الصحيحين، لما حبست هرة دخلت فيها النار، حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كان لا يجد الطعام إلا أن يشتريه لهذه القطط هو مأجور إن شاء الله، ليس فقط مسألة الجواز. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة للمرأة التي لا ولي لها وأرادت أن تتزوج فاختارت وليا من الإخوة ثم زوجها، هل تسقط ولايته عليها بذلك أم يبقى وليا لها؟
أولا، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز أصلا وهو ليس بينه وبينها قرابة؟ الذي سمعناه من أشياخنا والذي هو معتبر عند المشايخ في الفتوى، وسمعته من الشيخ الفوزان مرارا وتكرارا فيما يتعلق بأخواتنا الفضليات اللاتي ربما يكن من بلاد الغرب وتكون أصولها كافرة من جهة الأبوين أو من جهة الأم، أو ربما، ونسأل الله أن يحفظنا وإياهن من مزالق الهوى والشبهات، أو ربما ممن تسلم ولا يكون لها أب معلوم ولا أم معلومة، أسأل الله العافية والسلامة، فإن هؤلاء وليهن المراكز الإسلامية التي قامت من جهة رابطة العالم الإسلامي وما أشبهها، فتذهب إلى القاضي أو إلى المركز الإسلامي، وإن كان عندهم أنواع من المخالفات فإن هؤلاء هم أولياؤها. هؤلاء، هذا هو الذي سمعناه من فتاوى مشايخنا، ولا يسعنا القول بغيره. أما أن كون المرأة أو الفتاة أو الأخت المسلمة هذه التي لا يكون لها ولي تختار أحد الأخوة من السلفيين فتجعله وليا لها، نقول هذا غلط، وينبغي مراجعة المركز الإسلامي في هذه القضية بعينها للنظر فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من تونس، يقول: جزاكم الله خيرا، فقد نصحتم أخونا أبا عبد الله قبل شهرين للمضي في الرحلة لطلب العلم، أرجو من فضيلتكم الدعاء له وكذلك الرد على شبهات الصادين عن طلب العلم الذين يميلون للراحة، وأنني منهم، أسأل الله الهداية للمسلمين.
أخونا أبو عبد الله وفقه الله قد اتصل بي مرارا جزاه الله خيرا، وفعلا نصحته وأنصح كل من يستطيع، وأيضا في نصيحة سابقة إلى عندكم أظن في ضمن دروس لمعة الاعتقاد، عندما كان الكلام على بعض البلاد التي لا يوجد فيها علماء، أن طلبة العلم الذين يعيشون في ما يسمى بالشمال الأفريقي أو ما يسمى بالغرب الإسلامي، لا أعني به دولة معينة كتونس أو المغرب أو الجزائر أو ليبيا أو ما أشبه ذلك، ممن لا يجدون من يقوم بالدروس العلمية من أصحاب المنهج، من أصحاب، من علماء الدعوة السلفية، من علماء السنة، لا يجدون من يقوم بهم، فإنهم يتوجهون بالرحلة إلى ما يستطيعونه من البلاد التي يوجد فيها مشايخ أو علماء أو طلبة علم، كالرحلة إلى الشيخ الفاضل محمد علي فركوس، واقترحت في ذلك الوقت أن طالب العلم يتصل على الشيخ مثل الشيخ عبد المجيد ومثل إخواننا المشايخ طلبة العلم الذين أخذوا العلم عن الشيخ مقبل رحمة الله عليه في اليمن في ليبيا وأمثال هؤلاء، أن طالب العلم يرتب نفسه ولو لم يرحل إليهم كلزوم أن يجعل له في السنة أو في الستة أشهر رحلة يمكث فيها شهرا يختار رسالة من الرسائل إما في العقيدة أو في الفقه أو في المصطلح أو في الأصول، لا تأتي عليه سنة سنتين ثلاث سنوات إن شاء الله تعالى، لأنه ربما لا يستطيع الرحلة إلى بلاد الحرمين ونجد أو لا يستطيع الرحلة إلى اليمن أو ما أشبه ذلك. والحمد لله هؤلاء أيضا من شهد لهم بالعلم والفضل، ومشايخ الجزائر ولله الحمد وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ يعني محمد علي فركوس وفقه الله وإخوانه من المشايخ. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأخ أبا عبد الله الذي سئل طلب له الدعاء، نسأل الله أن يوفقه وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياه ممن لزم العلم وأتبعه بالعمل. وأما بالنصيحة للإخوة الذين ربما يعني يتحججون، وقد تم نقاش معه في هذه المسألة ويتحججون بأن المسجد يحتاج إلى هذا الشخص أو المدينة أو ما أشبه ذلك، قلنا ذهابه في طلب العلم مع تغطية بعض الإخوة الذين ربما لا يفرغون لا يفترقون عنهم في المستوى العلمي مع رغبته في الرحلة خير من بقائهم جميعا يأخذ بعضهم عن بعض. ولكن إذا التقى بالمشايخ والتقى بالعلماء ونوع فيهم ورحل إلى أخذ القرآن وما أشبه ذلك، فإن الأمة ما أقول تحتاج إلى كما قال مشايخنا، ما تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى ملايين من العلماء يكونون في كل بلد. تعرفون قرأوا تراجم العلماء، ابن مندى له 1000 شيخ ممن لقيهم في رحلات طويلة، وكان في زمانه آلاف المشايخ، لكن هؤلاء الذين لقيهم، وما كان هناك بلد في بلاد الإسلام ليس فيها علماء إلا في هذه الأزمنة نسأل الله العافية والسلامة، أو يكونوا علماء لكنهم أهل شبهات وأباطيل وشهوات لا يعني يؤخذ العلم عن أمثالهم. اللهم وفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول ما هو سبب نزول سورة الانفطار جزاكم الله خيرا؟
حقيقة أني لا أعلم سببا لنزولها، ولم أطلع فيما قرأته من كتب التفسير وأسباب النزول على شيء من هذا، ولا أيضا ذكر هذا فيما يحضرني شيئا من هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فإن كان الأخ السائل وقف على شيء يحتاج إلى نظر فيه يعني كلنا محتاجون إلى الإفادة والفائدة. أما ما بين يديك أسباب النزول للواحد وصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا رحمه الله عليه التفسير تفسير ابن كثير، لم يمر علي شيء في بيان سبب نزولها. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذا سائل يقول هناك بعض الناس يقولون أن رد الحجوري على أهل العلم من باب والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يقول أن الحجوري يدافع عن نفسه انطلاقا من هذا ويأتون بهذه الشبهات، فكيف نجيب عنها بارك الله فيكم؟
على كل حال يعني إن كان العلماء كلهم قد بغوا عليه وهو الذي لم يبغي عليهم، فإن هذا دليل على أن قائل هذه المقالة من أهل الهوى الذين ليس لأهل العلم تقدير في نفوسهم. والعكس هو الذي ينبغي أن يقال، العكس هو الذي ينبغي أن يقال، والله جل وعلا حكم عدل، وعلماء السنة في مشارق الأرض ومغاربها الذين تكلموا أنزه من أن يكون هذا حالهم كما يعتقده فيهم هذا المتهوك القائل لمثل هذه العبارات وأمثاله. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ. سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يأكل في مطعم فيه خمور وقد يكون فيه خنزير وكذلك اختلاط؟
لا لا يجوز. هذه الثلاث الصور كلها محرمة وكل واحد فيه دليل مستقل أو دليل عام. أما الخمر فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام 10 فيها، ومنها الجالس في المكان الذي تدار فيه، وهذا لا شك أنها تدار فيها في المطاعم هذه. والأمر الثاني الاختلاط، والاختلاط أمر يعني معلوم النهي عنه ومعلومة أدلته، وهو من أكثر المسائل التي نوقشت في هذا العصر. والخنزير أيضا مما هو محرم ورجس ولا يجوز أكله ولا أيضا لمسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم.